بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الرابطة القوية بين شخصين على مستوى واحد هي رابطة الأخوة. الأخوة رابطة بين شخصين على مستوى واحد ودرجة واحدة، وليس عندنا أي رابطة قوية موجودة بين شخصين في درجة واحدة إلا رابطة الأخوة. ولذا نرى أنه سبحانه يقول إنما المؤمنون إخوة. نعم، رابطة الأخوة والبنوة رابطة أقوى من الأخوة، ولكنها رابطة بين شخصين على درجتين، على مستويين، أحدهما أب بمنزلة الإلة والآخر ابن بمنزلة المعلول. ولذلك نرى أنه سبحانه يستخدم كلمة الأخوة، يقول إنما المؤمنون إخوة. وليست هذه الرابطة رابطة جافة لا يكون لها أي أثر عملي في الحياة وفي السعيد، لا، للأخوة الإسلامية آثار عملية وآثار خاصة، الكتاب والسنة تذكرها. مثلا إن الله حرم من المسلم دمه وماله وإرزه، والأمر الرابع وأن يظن به سوء الظن، حتى لا يجوز لأحد أن يظن في قرار نفسه سوء الظن بأخيه. هذه هي الآثار الأخوة بين المؤمنين وبين المسلمين. والله تبارك وتعالى يكره الإنسان أعم من المؤمن وغير المؤمن. هذه الآية تذكر الأخوة الإسلامية، فأصلحوا بين أخويكم عند القتال، عند النزاع، واتقوا الله في القضاء لعلكم ترحمون. ولكنه سبحانه تبارك وتعالى ربما يجعل الموضوع أعم من الأخوة الإسلامية، يجعل الإنسان بما هو إنسان له قيمة وله شخصية. الإنسان وديعة إلهية في الأرض، يدل على ذلك هذه الأمور: الإنسان خليفة الله في الأرض، إني جائل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء، إني جائل في الأرض خليفة لا يختص بأبينا آدم بل يؤم الإنسان كله، بشهادة أن الملائكة تعترض و یقول اتجعل فیها من یفسد و یسفک الدماء. ابونا آدم لم یکن سفاکن و لم یکن مفسدن و انما السفاک و المفسد عبارتون عن اولاده. و هازا دلیلون علا ان الانسان بما هو انسان ودیعت الله على الارض له قیمه و له کرامه. ثانیگن انه سبحانه امره بسجود الملائكه لآدم، ولكن يستفاد من بعض الآيات ان السجود لم يكن مختصا لآدم بل عامة البشر، وليس هذا امرا بديئا مستفادا من القرآن الكريم. يقول سبحانه ولقد خلقناكم، لا يقول ولقد خلقنا آدم، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فسجودهم لآدم عبارة عن السجود على البشر كله للبشر كله. فآدم كان هناك عنوانا لعامة البشر بشهادة أنه سبحانه يقول ولقد خلقناكم أولا ثم صورناكم ثانيا ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. السجود لآدم بعد خلقتنا بعد تصويرنا، كأن آدم بوجوده الخاص خلقة للإنسان كله، تصويره تصوير للإنسان كله، والسجود له سجود لعامة البشر بلا فرق بين المؤمن وغير المؤمن. ثالثا إنه سبحانه تبارك وتعالى يقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. سخر لكم لعامة البشر، هذا يدل على أن الإنسان بما هو إنسان وديعة إلهية له كرامة وله مقام، سواء أكان مؤمنا يكون مقامه أعلى، حتى إذا لم يكن مؤمنا له كرامة ذاتية لو لم يخرب كرامته الذاتية بكفره. رابعا ولقد كربنا بني آدم، أعم من أن يكون مؤمنا وغير مؤمن. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا. هذه الآيات كلها يدل على أن للإنسان عند الله قيمة، على أن للإنسان عند الله مقاما خاصا، فلا يمكن قتل هذا الإنسان وإهدار دمه بلا سبب وبلا جهة من غير فرق بين المؤمن والكافر إلا إذا ثبت أنه مهدور الدم. يقول سبحانه تبارك وتعالى ومن قتل نفسا، لا يقول من قتل مؤمنا، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذه الآيات قسم من الآيات التي يدل على كرامة الإنسان وبقامه عند الله تبارك وتعالى، فمثل هذا الموجود لا يمكن قتله بعنوان خاص أو بعنوان عام إلا من جهة الشرع. الله الذي كرمه إذا أمره بالقتل نعم وإلا فلا. هذا كله يرجع إلى الآيات الكريمة، وأما ما يرجع إلى السنة النبوية نرى أنه سبحانه تبارك وتعالى في كتابه وسنته كلاهما يندد من يكفر الإنسان بلا دليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. الأصل في الإنسان هو أن يكون دمه محفوظة محقونة إلا أن يدل دليل على جواز قتله وإهدار دمه. الإنسان بما أنه وديعة إلهية، الأصل الأول هو الكرامة وصيانة دمه وماله وعرضه إلا أن يكون بدليل شرعي. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. روي عن أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الهرقة من جهينة، قال فسبحنا القوم فهزمناهم، قال ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، قال فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، قال فكف عنه الأنصاري فطعنته رمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما كان متعوذا. قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. كل ذلك دليل على أن الأصل الأول في الإنسان حفظ كرامته ودمه وماله وكل ما يرجع إليه، إلا أن يدل دليل على هدر دمه ووجوب قتله أو جواز قتله. هناك روايات يدل على أن ظاهرة التكفير كان في عصر النبي الأكرم لكن بصورة هادئة، والنبي الأكرم يتنبأ بذلك ويصدر أوامره المؤكدة على أن من كفر مسلما فقد كفر نفسه. هذه الروايات روايات كثيرة، نحن نذكر شيئا منها. أخرج أبو داود عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أيما رجل مسلم أكفر رجلا مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر. أخرج مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. أحد الرجلين كافر، إذا كان الرجل المخاطب كافرا وإلا فيرجع الكفر إلى نفسه وإلى شخصه. أخرج الترمذي في سننه عن ثابت بن الضحاك عن النبي قال ليس على العبد نذر فيما لا يملك ولا عن المؤمن كقاتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله. كل ذلك يدل على أن ظاهرة التكفير ظاهرة سيئة لا يمكن التمسك بها إلا أن يكون هناك دليل شرعي على قتل الرجل. الآية الواردة هنا وليد بن عقبة: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، إلى آخر الآية. انظروا شرح نزول هذه الآية، كيف يكون تكفير جماعة سببا لقتل جماعة لولا أن الله تبارك وتعالى أخبر بكذب هذا الرجل لكان هناك قتل جماعي كثير. فظاهرة التكفير ظاهرة هادئة حدثت في عصر النبي الأكرم عن طريق أسامة وعن طريق هذا الرجل وليد بن عقبة، وبعده في عصر الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فأول من قاد هذه الفكرة فأول من أحيا هذه الفكرة بعد رسيل رسول الله هم الخوارج، وعلي بن أبي طالب هو الذي استأسلهم لهذه الفكرة. لو كانت تلك الفكرة ظاهرة صائدة بين المسلمين لما يبقى للإسلام عمود ولا حجر ولا شيء. فهذه الظاهرة التي ظهرت في عصرنا هذا أشد من الظاهرة المتواجدة في عصر النبي وبعده عصر الولي. هذه فتنة، فتنة جبائية، اجتمعوا من هنا وهنا لضرب الإسلام باسم الإسلام، تشويش الإسلام باسم الإسلام، تبعيد الإسلام عن المجتمع الغربي باسم الإسلام. هذه الظاهرة أشد مما كان في عصر النبي وعصر الولي. بحمد الله المسلمون تحت خيمة الإسلام متواجدون متوحدون، يجمعهم أمور كثيرة، يجمعهم أمور مختلفة. لا ترى أنت على الأرض جماعة، جماعة لا تجد جماعة يضمهم تلك الوحدات بين سائر الأمم. الأمة الإسلامية هي الأمة الوحيدة تجمعهم روابط كثيرة ووحدات كثيرة. أولا التوحيد، كل المسلمون يقولون بالتوحيد ذاتا، الله واحد. كل المسلمون يقولون الله هو الخالق لا خالق غيره. كل المسلمون يقولون إنه سبحانه تبارك وتعالى رب وليس بعده رب. كل المسلمين يقولون إنه المعبود دون غيره. هذه هي الرابطة الأولى بين عامة المسلمين، وهناك روابط أخرى ووحدات كثيرة تجمع المسلمين تحت خيمة واحدة. لا ترى بين سائر الأمم المسيحية واليهودية والبوذية والهندية روابط مثل هذه الروابط، وحدات مثل هذه الوحدات، وحدات كثيرة جعل كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع الكل تحت خيمة واحدة وجعلهم ككف واحد. أولا التوحيد ذاتا، خالقا، ربا، عبادة. ثانيا الاعتقاد بالمعاد جسمانيا وروحانيا مشترك بين عامة المسلمين. لا تجد مسلما يطلق عليه كلمة الإسلام إلا وهو معتقد بالمعاد. الأصل الثاني للإسلام هو هذا. ثالثا كل المسلمين يعتقدون بنبوة النبي الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي الوحدة الثالثة. الوحدة الأولى التوحيد، الوحدة الثانية وحدة المعاد، الوحدة الثالثة رسالة النبي الأكرم وكونه نبيا خاتما. رابعا وحدة الشريعة، كل المسلمين في العالم يقولون بشريعة واحدة لا بشرايع، شريعة واحدة. منابع الشريعة مختلفة ولكن الشريعة شريعة واحدة. يجب على المسلمين أن يقضوا ويتعلموا تلك الشريعة الواحدة. خامسا، القرآن كتاب المسلمين عامة. سادسا، الكعبة قبلة المسلمين عامة. سابعا، سنة النبي الأكرم وسنة أوليائه ترجع إلى سنة النبي حجة عند كل المسلمين. الوحدة الثامنة، عبارة عن اللغة العربية، لغة الدين ولغة الثقافة عند المسلمين. فهؤلاء الوحدات يجمع المسلمين تحت خيمة واحدة وكلهم مسلمون. وأما ما هو المعيار في تمييز المسلم عن الكافر، هذا هو الذي ذكره رسول الله في غير واحد من رواياته. روى البخاري، روى مسلم وغيرهما أن النبي أمر علي بن أبي طالب أن يذهب إلى خيبر ويبارزهم ويقاتلهم. رجع علي عليه السلام إلى النبي: إلى ما أقاتلهم؟ قال: حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعندئذ يكونون محقوني الدم إلا بسبب خاص. هذا هو المعيار. كل من قال بالشهادتين منضما إلى شهادة البعاد، شهادة البعاد يجب أن تكون منضمة إلى الشهادتين. كل من تكلم بالشهادتين واعتقد بالمعاد، الله سبحانه تبارك وتعالى يحكم عليه بالإيمان، يكون دمه محقونه، ماله محفوظه، وإرزه محفوظا بتمام المعنى. هذا هو المعيار عند المسلمين. فلماذا نرى أن هؤلاء يقتلون المسلمين كبارا وصغارا من غير سبب ومن غير دليل، غير أنهم لا يقبلون بيعتهم ولا يتبعونهم؟ هل هذا هو المجوز لقتل هؤلاء؟ هؤلاء هم الذين أخبر النبي الأكرم بأنهم خوارج عصرهم، كالخوارج بل أشد، بل أشد. وأما علماء الإسلام قاطبة كلهم حكموا بالذم التكفير وطرده. أنا أقرأ كلمة أو كلمتين من علمائنا وعلماء المسلمين الذين ينددون بالتكفير على وجه الإجمال. أما من علمائنا الشيخ الجليل الأقدم الفضل بن شازان العزلي يقول: ولو جعلتم للذين تسمونهم الرافضة ما في الأرض من ذهب أو فضة على أن يستحلوا قتل رجل مسلم أو أخذ ماله ما استحلوا ذلك. يقول: هؤلاء علماؤنا الذين تتهمونه بالرفض، تلقبونه بالرافضة، ولكنهم من الفيك لو دفعتم إليه آلافا من الذهب والفضة حتى يقتلوا مسلما لا يقتلوا. فضل بن شازان توفي عام 260 من أقدم علمائنا، كان في عصر الأئمة أهل البيت. ولو جعلتم للذين تسمونهم الرافضة جعلتم ما في الأرض من ذهب أو فضة ألا أن يستحلوا قتل رجل مسلم أو أخذ ماله ما استحلوا ذلك إلا ما إمام مثل علي صلوات الله عليه في علمه بما يأتي وما يزر وهو المهدي الذي ترون أنه يعدل بين الناس. هذا هو فتوى علمائنا هذه الفتوى لا تختص بهذا الرجل، فتوى كل علماء الإمامية ولو دفع إليهم ذهب الدنيا وفضة الدنيا على أن يستحلوا دم مسلم يقول لا إله إلا الله، ما فعلوا ذلك إلا إذا كان تحت إمام مثل علي بن أبي طالب، هو أمر آخر. وأما من علماء السنة الذين ينددون بظاهرة الكفر لا يقبلونه يزمونه نذكر عدة أفراد. الإمام الأشعري، قال أحمد بن زاهر السرخسي الأشعري لما حضرت الوفاة لأبي الحسن الأشعري في داري ببغداد أمر بجمع أصحابه ثم قال اشهدوا علي أنني لا أكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، لأني رأيتهم كلهم يشيرون إلى معبود واحد والإسلام يشملهم ويأمهم. فأكثر أهل السنة من الأشاعرة، قليل منهم من المعتزلة. كلمة ابن حزم في من يكفر، قال ذهبت تائمة إلى أنه لا يكفر ولا يفسق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتيا، وإن كل من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأى أنه الحق فإنه مأجور على كل حال، إن أصاب الحق فأجره وإن أخطأ فأجر واحد. وهذا قول ابن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وداود وعلي عليه السلام، وهو قول من عرفناه قولا في هذه المسألة من الصحابة ما نعلم منهم في ذلك خلافا أصلا. ثالثا، كلمة القاضي الأيجي صاحب كتاب المواقف، كتاب كلامي لأهل السنة يدرسونه المواقف وله شرح، قال جمهور المتكلمين والفقهاء على أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة، واستدل على مختاره بقوله إن المسائل التي اختلف فيها أهل القبلة من كون الله تعالى عالما بعلم أو موجدا لفعل الأبد أو غير متحيز أو لا في جهة، لم يبحث النبي عن اعتقاد من حكم بإسلامه فيها، ولا الصحابة ولا التابعون، فعلم أن الخطأ فيها ليس قادحا في حقيقة الإسلام. حاصله أنه يقبل إسلام من قال لا إله إلا الله، ولم يكن النبي يسأله هل أنت تقول أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، هل أنت تقول أن القرآن حادث أو قديم، لا، هل أنت تقول إن الله يرى في الآخرة أو لا، وقس على ذلك سائر الأمثلة. هذه المسائل الكلامية مختلفة حدثت بعد النبي الأكرم، ولم يكن للنبي فيها رأي خاص في ملاك الإسلام. نعم، البحث العلمي شيء، ولكن التكفير لأجل البحوث العلمية شيء آخر. قال شيخ الإسلام تقي الدين السبكي: إن الإقدام على تكفير المؤمنين أسر جدا، وكل من في قلبه إيمان يستعظم القول بتكفير أهل الهوى والبدع مع قولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن التكفير أمر هائل تعظيم الخطر، أمر هائل عظيم الخطر. كلمة التفتازان: إن مخالف الحق من أهل القبلة ليس بكافر ما لم يخالف ما هو من ضروريات الدين كحدوث العالم وحشر الأجساد. واستدل بقوله: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده لم يكونوا يفتشون عن العقائد وينحبون وينبهون على ما هو الحق. كان النبي يقبل الإسلام كل من قال لا إله إلا الله، ومن لم يكن يسأله: هل أنت تقول بزيارة القبور أو لا؟ هل أنت تقول بعمران القبور أو لا؟ هل أنت تقول بالتوسل أو لا؟ هل أنت تقول بالشفاء أو لا؟ أبدا. هذه مسائل كلامية طرحت على سعيد العلم، وللعلماء فيها كلمة وللعلماء فيها رسائل، هو الحق. ولكن هذه المباحث ليست ملاكا للكفر والإيمان. نعم، هذه المسائل فيها الحق والباطل، وليس كل اعتقاد بالباطل معيارا للكفر. هذه مقدمتي ومحاضراتي على وجه الإجمال، قدمته لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل من لك سؤال حول محاضرتي فأنا مستعد للإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى.
شكرا لسماحة آية الله العظمى الشيخ جعفر السبحاني على محاضرته القيمة. أحب أذكر الحاضرين إن شاء الله الليلة القادمة ستكون ختام المحاضرات مع السيد العلامة سامي البدري، وأما الأسئلة إن شاء الله على خلاف الليالي السابقة سنقدمها لسماحة الشيخ ليقرأها هو بنفسه رعاية لحاله.
أن يكون السؤال بالكتابة. لا يخفى على أحد أن الفكر التكفيري ينتشر الآن من خلال مختلف وسائل الإعلام، وتصرف أموال كثيرة لإيجاد التناحر بين المسلمين، فما هي مسؤوليتنا كأتباع مذهب أهل البيت في هذا المجال؟ مسؤوليتنا خطيرة، وهو دعوة المسلمين إلى المشتركات. الدعوة إلى المشتركات هي الدواء الناجع في هذا العصر. وأما عنوان المسائل الاختلافية فهي يبقى في المدارس، يبقى في الكتب، وأما ما ينتشر في وسائل الإعلام يجب التركيز على المشتركات. ولو أن المسلمين جمعوا مشتركاتهم لعلموا أن ما يضمهم أكثر مما يختلفهم، فوظيفتنا في هذا الحال قلما وكتابة وإعلاما هو التركيز على المشتركات، فنعم المراد ونعم الطريق. ما هي الكيفية المثلى للتعامل مع الآيات التي استظهر منها ابن تيمية وأتباعه إيمان المشركين بتوحيد الربوبية وبذلك كفر السواد الأعظم من المسلمين. التوحيد في الربوبية شيء اتفق عليها المسلمون، لا نرى أن مسلما ينكر التوحيد في الربوبية. أولا لابن تيمية وأتباع ابن تيمية اشتباه عظيم، هؤلاء يخلطون بين التوحيد في الخالقية والتوحيد في الربوبية. التوحيد في الخالقية أن خالق السماوات والأرض هو الله سبحانه، لم يختلف فيه أحد من الموحدين، أحد من الموحدين، حتى الوثنية يعترفون بذلك. وأما التوحيد في الربوبية، هؤلاء تصوروا أن معنى الربوبية هي الخالقية، ما أن الربوبية ليست هي الخالقية. الربوبية هي الإدارة والمديرية والتدبير، فالله سبحانه تبارك وتعالى كلما يقول خلق السماوات والأرض يقول يدبر الأمر، هذا يدل على أن التدبير غير الخلق. فالربوبية عبارة عن تدبير العالم، كل المسلمين معتقدون أن الله هو المدبر، ولو كان هناك مدبر والمدبرات أمرا فإنما هو بإذن الله تبارك وتعالى، وإلا التدبير الاستقلالي بلا استئذان لله تبارك وتعالى. نعم، كانت الوثنية مشركين في الربوبية، بأي دليل؟ إنه سبحانه تبارك وتعالى يقول هؤلاء يعبدون الأصنام ليكون لهم عزا، كانوا يطلبون العزة من الوثنية، العزة يرجع إلى الربوبية. واتخذوا من دون الله آلهة لهم ينصرون، كانوا يطلبون النصر من الأوثان. فالمشركون في عصر النبي كانوا مشركين في الربوبية بمعنى التدبير. وأما ابن تيمية ومن يتبع ابن تيمية ومن يجتر كلامه، كلهم يتهمون المسلمين بالشرك في الربوبية، مع أن أحدا من المسلمين لا يقول بذلك. التوسل طلب الدعاء، طلب الدعاء لا صلة له بالتدبير. الإمامة هل هي من أصول الدين أم أصول المذهب؟ وهل يعني كونها من أصول الدين أن يكون منكرها أو من لا يعتقد بها كافرا؟ علم جواب هذا السؤال، نعم هو من أصول الدين بمعنى، وليس من أصول الدين بمعنى آخر. أما بمعنى أنه من أصول الدين، لأن الإمامة تكميل الرسالة، الإمامة استمرار لوظيفة النبوة، لا شك أنه استمرار. بهذا المعنى من أصول الدين، اليوم أكملت لكم دينكم، إكمال عن طريق الإمامة، استمرار لوظيفة النبوة، لم أقل استمرار للنبوة، استمرار لوظيفة النبوة. نعم لم يكن من أصول الدين، ولا يكون بمعنى أنه من لم يقل بالإمامة يجب احترام ماله وإرزه ودمه إلا أن يكون له سبب خاص. ألا يرى، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا يرى، ألا يرى سماحة الشيخ أن احتمال ظهور التكفير هو إفشاء بعض الشيء لأحاديث الأئمة التي تعد من الأسرار كما عبروا سلام الله عليهم؟ هذه النظرة نظرة بدوية. التكفير اليوم كلها أمور دبر في باريس، دبر في واشنطن، هذه فتنة عالمية لا ترجع إلى هذا الأمر الصغير. هؤلاء كلهم يدبرون الأمر عدة سنين، نحن على خفاء وعلى جهل من أسرارهم. الآن نرى أن هناك آلافا من مناطق مختلفة من العالم، من الشرق والغرب، كلهم اجتمعوا على ضرب سوريا وضرب العراق، ولم يجتمعوا على ضرب السهاجنة أبدا. فلو كان هذا هو الميزان، أن الشيعة أظهروا أسرار الأئمة، لا صلة لهذه التكفير بهذا الموضوع. كلها أمر لأجل تخريب المسلمين وتشويش الإسلام وتهذيب بلاد المسلمين ومنشآتها، حتى يرجعوا فقراء جهلاء لا يعلمون شيئا ولا يملكون شيئا آخر. تمت الأسئلة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وإرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالسباب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا عن الحرام والشبهة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.